قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث معكم أيها الإخوة حول موضوع مهم، وهو الأخوة في الدين وما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون من التآخي والمودة والمحبة. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ثم يقول: كونوا عباد الله إخوانا. ويقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ويقول: المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أهمية تحقيق معاني الأخوة بين المؤمنين. ولهذا ينبغي أن يسعى المسلمون إلى تعميق هذه المعاني في النفوس وإلى تطبيقها عملياً، وإلى الاقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، والذين ضربوا أروع الأمثلة. وقد أثنى الله تعالى عليهم، قال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهنا يعني انظر إلى هذه الأوصاف الأنصار رضي الله عنهم، يحبون من هاجر إليهم، يحبونهم محبة حقيقية، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في صدورهم حسدا لإخوانهم المهاجرين، مع أن المهاجرين قد فضلوا عليهم، ومع ذلك يعني لا يجدون في صدورهم حسدا لهم، بل وأبلغ من هذا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأثنى الله تعالى عليهم وعلى تحقيقهم لمعاني الأخوة. جاء في صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف لما هاجر مع من هاجر من الصحابة، فإن المهاجرين هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم وأتوا للمدينة وليس معهم شيء، ليس معهم مال وليس معهم أي شيء، ولا لهم بيوت ولا سكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان ممن آخى بينهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. وانظروا أيها الإخوة إلى يعني عظيم الترابط الأخوي والصدق في, 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 في الأخوة في الله تعالى. أتى سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف الذي لم يكن يعرفه من قبل، ليس قريبا له وليس صديقا من قبل، إنما فقط هو أخوه في الله، وقد أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين يعني عبد الرحمن بن عوف أخ بينهما، فأتى سعد إلى عبد الرحمن وقال: يا عبد الرحمن، إني لأكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك نصفين، وعندي زوجتان، اختر أيتهما تريد أطلقها فتعتد ثم تنكحها. يعني أخلاق عالية، أخلاق عظيمة، رجل ليس قريبا له، لم يكن يعرفه من قبل، وإنما فقط هو أخوه في الله، يقول له صادقا، ليس مجاملة وإنما صادقا، يقول: أقسم مالي بيني وبينك نصفين، أعطيك نصف ثروتي لأنك أخي في الله. هذه الأخلاق العالية، هذه الأخلاق الفاضلة لا تكون إلا من صدق مع الله وإيمان عميق. يعني انظر إلى الفرق بين حالنا وحال الصحابة. في وقتنا الحاضر نجد من يقاطع أخاه الشقيق وأخته الشقيقة ورحمة وقريبة من أجل لعاعة من الدنيا، والصحابة رضي الله عنهم، يعني سعد بن ربيعة يقول لعبد الرحمن الذي لم يكن يعرفه من قبل وليس قريبا له وإنما أخوه في الله، يقول: أقسم لك نصف ثروتي تكون لك، أهبها لك لأنك أخي في الله. فانظروا إلى الفرق بين حالنا وحالهم. ثم انظر إلى موقف عبد الرحمن. يعني أيضا عند الصحابة عندهم عزة نفس. عبد الرحمن يعلم بأن أخاه سعد بن الربيع أنه صادق في عرضه، لكن مع ذلك ما قبل، قال: بارك الله لك في مالك وفي أهلك، ولكن دلوني على السوق. انظر إلى معاني العزة. فدلوه على السوق، ويبدو أنه في أول الأمر يعني اقترض، ثم أصبح يتعامل بالتجارة شيئا فشيئا، إلى أن أصبح من أثرياء الصحابة، أصبح من أثرياء الصحابة. فالصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في الأخوة الصادقة. والقصص في هذا كثيرة، ولكن أقول أيها الإخوة، ينبغي أن نسعى لتعميق معاني الأخوة فيما بيننا، فإن هذا أصل أصيل ومقصد عظيم للإسلام. ولهذا شرعت الجماعة، شرعت صلاة الجماعة للرجال. أليس بإمكان كل رجل أن يصلي في بيته؟ وربما أنه يصلي في بيته صلاة أخشع من صلاته في المسجد، أليس كذلك؟ إذا لماذا أوجب الله تعالى على الرجال أن يؤدوا الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد؟ لماذا؟ وبإمكان الإنسان أن يصلي في بيته، بإمكان الإنسان أن يتصل بربه في البيت، يناجي ربه في بيته ويصلي الصلاة الخمس في بيته، وربما يصلي صلاة أخشع من صلاته في المسجد. لماذا؟ لماذا شرع الله تعالى الجماعة؟ أقول: شرعت الجماعة لتعميق معاني الأخوة بين أفراد المجتمع. فإن المسلم إذا صلى في الجماعة يرى إخوانه وجيرانه فيسلم عليهم ويسلمون عليه، يلقاهم بالبشر والمودة والمحبة، ويتفقد بعضهم بعضا، يتعرف بعضهم على بعض، تشيع فيهم روح الإخاء، تشيع فيهم الأخوة والمحبة. ولهذا إذا فقدوا أحدهم سألوا عنه، فإن كان مريضا عادوه، وإن كان محتاجا للمساعدة ساعدوه، وهكذا. فإذا مشروعية الجماعة إنما هي لأجل تعميق معاني الأخوة بين أفراد المجتمع. ومنع الإسلام من كل ما يخدش في الأخوة بين المسلمين، فحرم بيع المسلم على بيع أخيه. لماذا؟ لأن بيع المسلم على بيع أخيه يؤثر في علاقته معه، يؤثر في معاني الأخوة. فإذا باع المسلم على بيع أخيه لا شك أن هذا يحدث في نفس أخيه أثرا، وربما يحدث يعني بغضاء وحقدا. فمنع المسلم بيع من البيع على بيع أخيه، ومن الشراء على شراء أخيه، ومن أن يخطب على خطبة أخيه، كل ذلك يؤدي تعميق معاني الأخوة. لماذا منع الإسلام من بيوع الغرر؟ لأن بيوع الغرر مظنة للخصومة، فإن بيوع الغرر أحد المتبايعين يكون كاسبا والآخر يكون خاسرا، والخاسر يحس بأنه مغبون وأنه قد غرر به وخدع، فيحدث ذلك في نفسه أثرا، فيكون ذلك مظنة للخصومة التي تولد الشحناء والبغضاء وتخدش في معنى الأخوة. فنجد إذن أن الإسلام منع كل ما يؤثر على معاني الأخوة بين المسلمين، كل ما يؤثر على معاني الأخوة بين المسلمين منعه الإسلام. منع بيع الغرار، منع الغش، منع البيع على بيع أخيه، منع الشراء على شراء أخيه، كل هذه لأنها تؤثر في علاقة المسلم بإخوانه المسلمين. فهذا يدل على أن تعميق وترسيخ معاني الأخوة أنه يعني أمر له مكانته في دين الإسلام وله شأنه في دين الإسلام. ولهذا يعني ما أحوجنا إلى أن نفهم مقاصد الإسلام ومقاصد الشريعة. عندما مثلا نصلي صلاة الجماعة لابد أن يعني نتساءل لماذا شرعت الجماعة، ما هو الهدف الذي من أجله شرعت الجماعة. من أعظم الأهداف هو تعميق معاني الأخوة بين المسلمين. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الأفضل للمسلم أن يصلي في أقرب المساجد إليه، لأنه يحقق هذا المعنى وهذا المقصد الشارع. يعني بعض الناس ربما يصلي في المساجد البعيدة، يقول بعض أهل العلم إن الأفضل أن يصلي الإنسان في أقرب المساجد إليه، لأنه إذا صلى في أقرب المساجد إليه يحقق مقصد الشارع. مقصد الشارع من مشروعية صلاة الجماعة هو تعميق معاني الأخوة بين المسلمين. فأنت إذا صليت في أقرب المساجد إليك فإنك ترى جيرانك وترى إخوانك، تسلم عليهم ويسلموا عليك، وتلقاهم بالبشر والمحبة والمودة، وهذا هو المقصود من مشروعية صلاة الجماعة. وهذا مما يعمق معاني الأخوة بين المسلمين. ومن أبرز الأخلاق التي يتعامل التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها مع إخوانه المسلمين، والتي هي أيضا من أعظم أسباب دخول الجنة، سلامة الصدر. سلامة الصدر لإخوانه المسلمين بألا يحمل في قلبه غشا ولا حقدا ولا حسدا لأحد من المسلمين، لا يحسد أحد من المسلمين على خير أعطاه الله إياه. فالله تعالى يقسم الأرزاق بين عباده، والله تعالى هو الرزاق الكريم، فلماذا يحسد المسلم أخاه؟ أذكر قصة أيها الإخوة. هذه القصة أخرجها الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فترقب الصحابة: ما هذا الرجل؟ وما أوصافه؟ وما الذي بلغ به ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من الوضوء، قد علق عليه بيده الشمال. فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ترقب الصحابة: ما هذا الرجل؟ فإذا به ذلك الرجل نفسه. فلما كان في اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ترقب الصحابة فإذا به ذلك الرجل. كان الصحابة عندهم حرص عظيم على الخير. فقام عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان من يعني حريصا على الخير، حتى إنه كان يصوم النهار ويقوم الليل، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصوم يوما ويفطر يوما، وقال لا أفضل من ذلك، فكان عنده حرص على الخير رضي الله عنه. قال لأتبعن هذا الرجل لأعرف ما الذي بلغ به ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى إليه ويعني تأول، قال إنه كان بيني وبين أبي ملاحات، يعني خصومة، فأقسمت ألا أبيت عنده 3 ليال، فإن شئت أن تؤويني عندك أبيت عندك. فقال هذا الرجل نعم. فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص وبات عند هذا الرجل. تفرغ عبد الله بن عمرو بن العاص 3 أيام تفرغا كاملا لمراقبة هذا الرجل، ماذا يعمل، ما الذي بلغ به ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تفرغ كامل لمدة 3 أيام للمراقبة، ماذا يعمل هذا الرجل. قال عبد الله، فلما مضت 3 ليال ولم أره يعمل كثير عمل، ولم أره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا استيقظ ذكر الله حتى يصبح. قال فلما مضت 3 ليال قلت له يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي ملاحات، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ليال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت 3 مرار، فقل لي بالله ما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هو ما رأيت. فلما أردت أن أنصرف قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت وفي قلبي غش أو حسد لأحد من المسلمين على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله هذه هي التي بلغت بك ما قال رسول الله، وهي التي لا نطيق. فانظروا أيها الإخوة كيف أن هذا الرجل بلغ هذه المرتبة العالية بسلامة الصدر، يبيت كل ليلة وما في صدره شيء على أحد من المسلمين، ليس في صدره غش ولا حقد ولا حسد ولا غل، يبيت وهو سليم الصدر كل ليلة. فبلغ هذه المرتبة العالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو يقول يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، مع أنه ليس له كثير عمل، لكنه كان سليم الصدر لإخوانه المسلمين، لا يحمل في قلبه غشا لأحد من المسلمين، لا يحمل في قلبه غلا على أحد، لا يحسد أحدا من المسلمين على خير أعطاه الله إياه. فدل هذا على أن هذه المرتبة مرتبة عالية رفيعة. ولهذا أثنى الله تعالى على الأنصار بهذه الخصلة، قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون إخوانهم المهاجرين. فينبغي للمسلم أن يحرص على التخلق بهذا الخلق العظيم وهو سلامة الصدر على إخوانه المسلمين، يحرص أن يبيت كل ليلة وليس في صدره غش أو غل أو حقد على أحد من المسلمين، يبيت وليس بينه وبين أحد من المسلمين هجران ولا قطيعة. إنه لمن المؤسف أننا نجد أن الهجران والقطيعة تكون بين الأرحام، تكون بين الأخ وأخيه والأخ وأخته والقريب وقريبه، وربما والأسوأ من ذلك أن تقع بين الإنسان ووالديه، وهذا من عقوق الوالدين الذي هو من أكبر كبائر الذنوب. وكذلك أيضا هجران القريب هو من قطيعة الرحم، وقد قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. القاطع هذا قد خدش في معاني الأخوة بين قريبه بين رحمه، ولذلك من كان بينه وبين أحد من الناس أحد من المسلمين قطيعة فعليه أن يسعى لإزالة هذه القطيعة، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حتى لو أخطأ عليك قريبك، لو أخطأ عليك هذا الإنسان، وعند الهجر كل واحد من المتهاجرين كل يدعي أن الآخر هو الذي قد أخطأ في حقه، فنقول حتى لو أخطأ عليك لماذا لا تكون أنت صاحب المبادرة وأن تسعى لإزالة الهجر؟ فذلك خير لك عند الله وعند الناس، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلح. كذلك أيضا من معاني الأخوة التي ينبغي أن تشيع بين المسلمين الحب في الله، المحبة في الله تعالى. قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يعني جمعهما الحب في الله، لم يجمعهما قرابة، لم يجمعهما صداقة، لم يجمعهما زمالة، إنما جمعهما الحب في الله، واستمر على هذه المحبة في الله تعالى، لم يغير هذه المحبة الشيء، ولم تنقضي إلا بالموت. اجتمع عليه وتفرق عليه يعني بالموت. فلا تأتي مواقف عارضة وتؤثر على هذه العلاقة، على محبة في الله تعالى، لأن جذورها راسخة، لأنها محبة في الله ولله، فجذورها راسخة في القلب. لا تؤثر عليها مواقف عارضة، كلمة سمعها من أخيه، أو مثلا خلاف على لعاعة من الدنيا، لأن هذه المحبة محبة سامية وفي الله ولله، وجذورها راسخة، لا يمكن أن تؤثر عليها أمور الدنيا، ولا يمكن أن تؤثر عليها مواقف جانبية أو كلمة سمعها من أخيه أو نحو ذلك. ولذلك قال: اجتمع عليه وتفرق عليه. ومن ثمرات هذه المحبة الزيارة في الله تعالى، تقوية هذه المحبة بالزيارة في الله تعالى. قد جاء في صحيح مسلم أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله تعالى على مدرجته يعني في طريقه ملكا على هيئة رجل، فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها علي؟ يعني هل بينك وبين مصالح دنيوية؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فدل ذلك على أن المحبة في الله تعالى سبب لنيل محبة الله تعالى للعبد. لهذا ينبغي أن أيضا نسعى لتعميق هذه المعاني في النفوس، وأن تشيع بين المؤمنين، تشيع بين المسلمين المحبة في الله تعالى. يحب المسلم إخوانه المسلمين في الله ولله، حتى وإن كان يعني عند أخيه المسلم جوانب قصور، وإن كان عنده معاصي، وإن كان عنده يعني أشياء يفعلها، فإنه يحب من وجه ويبغض من وجه، يعني لا يبغضه بالكلية ولا يحبه بالكلية، لكن يحبه لما فيه من طاعة الله عز وجل، ويبغض ما فيه من المعصية. تجد أن بعض الناس يعني لا يعني يستطيع أن يجمع بين الحب والبغض، هذا غير صحيح، وإنما تحبه من وجه وتبغضه من وجه، تحبه لما فيه من الإيمان بالله تعالى، لما فيه من الإسلام، وتبغض ما فيه من المعصية لله سبحانه. فهذا يعني المسلم الذي عنده قصور وعنده شيء من المقيم على شيء من المعاصي يحب من وجه ويبغض من وجه مع مناصحته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. ومن مقتضيات الأخوة الإسلامية النصيحة، النصيحة أن ينصح أخاه المسلم وأن يتأدب بأداب النصيحة في ذلك. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتحابين بجلاله الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا السداد في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.